أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المستمعين في حلقتنا هذه، وسنكمل وإياكم مع إسرافيل الأحداث التي جرت في بلاط الخليفة المهتدي.
نظر موفق إلى الخليفة فرآه نائما بينما يمسك بيده كيس الدراهم. أصدر صوت سعال، لكن الخليفة لم ينهض. اقترب وشد الكيس من يد الخليفة، لكن الخليفة كان قد قبض عليه بإحكام. اضطر موفق إلى سحبه من يده بقوة، وأحضره ووضعه أمام الحارث وقال:
مساء البارحة بقي حضرة الخليفة مستيقظا حتى وقت متأخر. هذه هديته لك، مما لا شك فيه أن من الواجب علينا أن ندافع عن الأحرار من أمثالك حتى لا يصمت صوت المطالبة بالعدالة.
اضطرب الحارث قليلا عند رؤية كيس الدراهم، أخذه ووضعه تحت عباءته وقال:
نعم، يجب قول كلام الحق حتى لو كان فيه ضرر للإنسان.
قال الدودار:
سوف ترسل إليكم أكياس إحسان حضرة الخليفة من الآن فصاعدا تباعا، كما إنه لا يجب أن يعلم أحد بهذا اللقاء.
قال الحارث:
حسنا جدا، زاد الله عزتكم وثبت قواعد حكومتكم.
ورجع الحارث من الطريق الذي كان قد جاء منه، في حين كان الدودار وموفق ينظران إلى الخليفة الذي كان لا يزال يغط في النوم. ذهب جعفر إلى منزل الحسن بن علي، دعاه كافور ليدخل إلى الغرفة، لكن جعفرا لم يكترث بذلك وجلس على حافة الشرفة وقال:
قل لي حديثة أن تأتي.
ذهب كافور، انتظر جعفر قليلا ثم رفع صوته وقال:
يا حديثة، أين أنت؟ أنت لا تذهبين لرؤية جعفر، الآن وقد جئت أنا لا تخفي نفسك أكثر من هذا.
خرجت حديثة وقالت:
ماذا يحدث؟ أخفض صوتك، قل ماذا تريد؟
ضحك جعفر وقال:
ألا تسألين عن حالي؟
لست جاهلة بأحوالك.
هل تقولين الصدق؟ إذن لتقولي في هذه الأيام القليلة التي مضت ما ترتيب ابني الذي جاء إلى الدنيا؟
لا أعرف، سمعت فقط أنك أصبحت صاحب ابن آخر، حفظه الله لك.
لم تجيبي، قولي ما ترتيبه.
ومن أين لي أن أعرف؟ بمشيئة الله، هم كثيرون لدرجة أنني لم أعد أستطيع عدهم.
يا كافور، أحضر لي جرة الماء.
آنذاك أنت قمت بما تقوم به الأم وجئت لرؤية ابني الرضيع؟
سأتي.
أحضر كافور الجرة وكأسا ووضعهما أمام جعفر وذهب. رمى جعفر الكأس جانبا ورفع الجرة وشرب عدة جرعات متتالية، ثم قال:
لقد سمعت أن أخي قد صار صاحب ابن، هل هذا صحيح؟
تريثت حديثة قليلا ثم قالت:
لماذا لا تسأله هو نفسه؟
من المؤكد أنه قد أنجب ولدا حتى تكوني منشغلة هكذا ولا تسألي عنه، على الرغم من أنه قبل هذا أيضا حيث لم يكن هناك كلام عن ابنه كان حسن هو قرة عينك أيضا لا أنا.
شرب من الجرة مرة أخرى ثم قال:
إن كان قد أصبح صاحب ابن، لما هذا الاختباء والخداع بعد الآن؟ أحضروه وأرون إياه.
لا تقل أنك قد جئت لتقديم التهنئة.
وهل كان قد جاء هو وهنأني بجيش الأطفال الذي لدي؟
إذن لتقل بسرعة لماذا جئت، ولا تلسع بكلامك أكثر من هذا.
لقد جئت لتقدمي لي بعض العون. أنا صاحب عيال ومصاريف طعامنا كبيرة.
وماذا أملك أنا من مال الدنيا حتى أستطيع أن أقدم لك العون أنت أيضا؟
أنا لا أعرف، محبتك لحسن، إذن على الأقل امنحيني بعض الذهب والفضة.
غصت حديثة بالبكاء وغطت وجهها وقالت:
لقد ظننت أنك جئت لتسأل عن حالنا، كم أنني متوهمة، لكن متى قد فعلت شيئا كهذا لتكون هذه هي المرة الثانية؟
لا تخدعيني بالآهات والبكاء، أرخي عقدة كيس نقودك.
وشرب مجددا من الجرة. خرج الحسن بن علي من الغرفة وقال:
يا جعفر، ألا تملك موهبة أخرى سوى إيذاء هذه المرأة؟
انفلتت الجرة لحظة من يد جعفر وانسكب مقدار من الماء على وجهه وقميصه. التفت إلى الحسن وقال:
بخن أخي العزيز، هل يجب أن أبارك لك كونك صرت أبا أم أعزيك بفقدانك لنرجس؟
هل تعلم أننا في عزاء وأنك تزعجنا؟
أي إزعاج؟ وهل رؤية حديثة جرم؟
رؤيتها لا، ليست جرما بل أذيتها.
كلام الحق مر، هل قولي سيء؟ لقد جعلتها بالكامل ملكا لك، وحينها لا يتوجب أن يكون لدي أمل حتى بمقدار درهم ودينار.
لتكن لها أنت أيضا المحبة ولتكسب قلبها إن كنت تستطيع. لا تكن مصدر خزي لها بأفعالك وارفع رأسها.
وضع جعفر الجرة جانبا ونهض وقال:
ما دمت أنت موجودا فعيناها معلقتان بك ولا تراني، مبارك لكما، لكن لتعلم بأن الدهر لا يبقى على هذه الحال دائما، سيحين دوري أنا أيضا.
ومضى خارجا من المنزل. جلس الحسن بن علي إلى جوار حديثة وبعد قليل قال:
بدل الحزن ادعي أن يهديه الله.
حضر في المسجد قرابة 100 مصل. سلم الحارث بن خاتم من الصلاة وصعد أعلى المنبر، وبعد السلام والصلاة على نبي الإسلام وعلي بن أبي طالب وآله قال:
أيها المؤمنون، أريد اليوم أن أطرح عليكم موضوعا جعلني غارقا في التفكير منذ عدة أيام، وبقيت حائرا بين أن أقوله أو أسكت عنه، لكن رأيت أنه لا حل سوى في قوله. الحقيقة هي أنه منذ عدة ليال مضت زارني حضرة علي النقي الإمام الهادي عليه السلام في المنام وقال: يا فلان، صحيح أنه في نهاية المطاف تكبدر قلبي منك وطردتك من عندي، لكنك كنت موجودا ورأيت أنني جعلت الإمام من بعدي ابن جعفر، ألم ترى؟ قلت: جعلني الله فداء لكم، كيف لا، كنت ورأيت. قال: إذن لما جلست ساكتا ولا تصلح الانحراف الذي قد ظهر في المذهب الجعفري؟ ألا يكفينا ما تلقيناه من حكام زماننا من جراح وسوء؟ ثم أخرج منديلا ووضعه على وجهه وبكى بشدة.
فبكى عدد من المصلين أيضا، لكن عددا من الأشخاص كانوا ينظرون إليه بحيرة واضطراب. تابع الحارث:
في هذه الأثناء سكب الإمام الدموع وقال: لقد كان هذا كله من أجل أن نسلم راية ديننا إلى يد قائم آلنا الإمام الثاني عشر، لذلك قبل أن يفوت الأوان انهض وقل كلام الحق. فقلت: جعلني الله فداء لكم، أنا وحيد ولا نصير لي، لقد تجمع أكثر شيعتكم حول ابنكم الحسن ولا يستحسنون سماع هذا الكلام. قال: قل ما هو الحق. إن صلابة كلام الحق تجعل القلوب تلين له، وسوف ترى بسرعة أن عددا كبيرا سوف يبايعون الإمام الحق.
ثم بكى مجددا وقال:
لقد عاهدتهم هناك بأنني لن أتوقف عن قول هذا الكلام ما دمت حيا، والآن يا شيعة علي لتعلموا أنكم إن لم تعرفوا إمامكم فقد متم ميتة جاهلية، ليعلم الحاضر الغائب أنه تكليف يحملونه في أعناقهم. سوف يعرف الحق من الباطل عن قريب، وأنا سوف أذهب مع جمع كبير من الشيعة إلى جعفر بن علي الإمام الحادي عشر لنبايعه.
نهض أحد المصلين وقال:
ما هذه الترهات التي تلفقها؟ إمامنا الحادي عشر هو الحسن بن علي، والشيعة على علم بذلك منذ وقت طويل.
قال الحارث:
يا بني، لقد قلت ما أنا مأمور به، وأنت أيضا
مأمور من من؟ لو كنت تمتلك سلامة الدين لما طردت من محضر الإمام العاشر، وأسفاه علينا أننا اقتدينا بك في صلاتنا اليوم، يجب أن نعيد الصلاة.
نهض عدد من المصلين أيضا وتركوا المسجد معترضين. قال الحارث:
أيها الأعزاء، أنا أعرف أنه بقولي لهذا الكلام سوف أصبح هدفا لغضب الأشخاص المتعصبين وحنقهم، لكن هذا هو الطريق الذي لن أرجع عنه، لأنني لا أستطيع أن أنكث بعهدي لإمامي.
إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه، إلى اللقاء في حلقة جديدة وأحداث جديدة إن شاء الله. في أمان الله.